بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة أنني تشرفت بالفيديو والتعرض والتحدث إلى فضيلة العالم الشيخ والأستاذ
بارك الله فيك
محمد ناصر بن أهلا
وسهلا.
هذه أول جلسة لي مع
أهلا أهلا مرحبا، نزداد بك قوة
وبكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
في الحقيقة لدي 8 أسئلة ولن أسألها كاملة إلا إذا سمحتم لنا.
هذا أول سؤال، ثم يخلق الله ما لا تعلمون.
طبعا تلميذكم إمام مسجد.
ما شاء الله.
الحمد لله. وثم أسئلة كثيرة علي. والأصل الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
إن شاء الله. قضية الموسيقى وحديث هشام بن عمرو المرون كل ثاني، هناك قول أو كتاب قرأته للشيخ الغزالي يقول أنا أسمع الموسيقى وأسمع كلثوم.
هداه الله.
آمين.
نعم.
فأريدكم فضيلتكم توضيح هذا الحديث الموجود في البخاري وسنده ومتنه وقوته وصحته.
جواب هذا السؤال جدا على السبع اللي عليه.
لا لسه. إن شاء الله مختصر.
هذا يأخذ الجلسة كلها.
من عندك يا أخي من عندك؟
من اليمين. مع الشيخنا نوقف.
هو في صحيح البخاري وهو من الأحاديث الصحيحة التي نجت بحق من نقد بعض الناقدين المتقدمين، وبالتالي فلا قيمة لبعض الناقدين المعاصرين لأنهم لا علم عندهم بأن الحديث وصحيحا وتضعيفا تعديلا وتجريحا. لقد تكلم في حديث البخاري هذا الإمام الظاهري وهو أبو محمد بن حزم في رسالة له طبعت في الملاهي فهو يذهب فيها إلى إباحة آلات الطرب بمختلف أشكالها وأنواعها اعتمادا منه على ظاهريته التي تفرض عليه أن لا يستعمل الرأي والقياس والنظر الصحيح في عمومات الشريعة وأدلتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن في علمه بالحديث كما هو عالم بالشريعة بصورة عامة، ذلك لأنه كان يعيش في المغرب، والعلم الإسلامي كان جله محصورا في المشرق من بلاد الإسلام، وإنما وصل طرف منه قديم مع الزمن الطويل إلى بلاد المغرب، ولذلك فلا غرابة أن يكون مثل ابن حزم لم يطرق سمعه بعض كتب السنة التي تعرف بالكتب الستة فمثلا هو لا يعرف سنة ابن ماجه ولا يعرف سنة الترمذي، لهذا كان نقده للأحاديث وللأسانيد مما لا يمكن الاعتماد عليه وحده، فهو نقد حديث البخاري من ناحيتين اثنتين فدوران كلاهما ويرحمك الله على ما ادعاه من أن الحديث منقطع بين البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار، ويقول وحق ما يقول إنما من عادة البخاري إذا روى عن هشام بن عمار وهو من شيوخه أن يقول حدثني أو حدثنا هشام بن عمار، أما في هذا الحديث فلم يقل شيئا من هذا، وإنما قال قال هشام بن عمار. فاعتبر ابن حزم قول البخاري هذا انقطاعا بينه وبين شيخه هشام، وأجاب عنه الأئمة كل الأئمة الذين جاءوا من بعده من علماء الحديث، ما منهم من أحد وافقه على إعلان هذا الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار. والسبب في ذلك أن اعتبار ابن حزم هذه رواية منقطعة تعني أن الإمام البخاري كان مدلسا، أي كان يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، وما من أحد أيضا تكلم في البخاري أو اتهمه بمثل هذه التهم. والقاعدة عند المحدثين ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه، فالرواية محمولة على الاتصال بشرط أن لا يكون معروفا بالتدليس. فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس، أي يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، حينئذ لا يعتد وتنتقد الرواية التي قال فيها المحدث المدلس قال فلان أو عن فلان. أما إذا لم يكن معروفا بشيء من التدليس كالإمام البخاري، فحينئذ لا يجوز إعلان الرواية من ذلك الراوي عن شيخه بصيغة غير صيغة التحديث أو ما يؤدي معناها كقوله سمعته. هذا هو الجواب الأول. والجواب الآخر أن الإمام البخاري لم يتفرج برواية الحديث عن هشام بن عمار، بل قد شاركه في ذلك ثقات آخرون. فإذا لو فرض أن البخاري فعلا لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخه هشام بن عمار، فذلك لا يضر الحديث من حيث صحته شيئا إطلاقا، لأنه قد ثبت اتصاله عن وسماعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه. هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري، بل هو أيضا تبع على ذلك. ولذلك فلا مجال لإعداد الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام، وثبت أيضا عدم تفرد هشام بهذا الحديث. نعم.